رجيم يا الله يا سميع يا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقول وما نسمع في ميزاننا، وأن يرزقنا به العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، أعتقد أن موضوعنا اليوم هو موضوع حيوي لا شك، وأنه يهم كل إنسان مسلم، فضلا عن أنه يجب أن يهم كل إنسان ينتسب إلى الإنسانية أصلا. قبل أن أتكلم في موضوعنا، أريد أن أقول موقف حدث للسلف. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه كان في ذلك اليوم أميرا للمؤمنين، فدخل عليه ابنه يوم العيد وقال، فرآه عمر بن عبد العزيز رث الثياب، يعني ثيابه رقيقة جدا، يعني ليس عنده يعني ثياب جديدة، خاصة أن الأولاد في العيد يعني الطبيعي أن هم يلبسوا أحسن الثياب. فوجده عمر بن عبد العزيز رث الثياب، فبكى أبوه بكاء شديدا، سيدنا عمر بن عبد العزيز وهو أمير المؤمنين يعني سبحان الله، وكان يستطيع أن يشتري، وقال يا بني لقد رق قلبي لحالك، وإني لأخشى أن ينكسر قلبك إذا رأيت الأولاد يلبسون الجديد وأنت على هذه الحال. فقال ولده يا أبتاه إنما ينكسر قلب من عصى ربه وعصى أمه وأباه، إنما ينكسر قلب من عصى أمه وأباه وعصى مولاه. يا أبتي ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد، وإني لأرجو أن أدخل الجنة برضاك عني. يمكن اللي قال هذه الكلمات، وهو ده النقطة التي أريد أن أقف عندها، يعني طفل عمره 10 سنوات أو شيء من هذا القبيل. كذلك برضو يحضرني موقف آخر، أن لما تولى عمر بن عبد العزيز إمارة المؤمنين جاءه الوفود يهنئونه طبعا من كل مكان في بقاع يعني دولته. فلما جاء وفد الحجازيين تكلم عنهم صبي صغير، فقال له عمر بن عبد العزيز يا بني أما وجدوا من هو أسن منك يتكلم عن القوم بلسانهم؟ فقال الولد يا أبتا فقال الولد يا أمير المؤمنين، إنما المرء بأصغريه بقلبه ولسانه، فإذا أعطاه الله لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد أوتي ملكا ممكنا منه. ولو أن الأمر بالسن يا أمير المؤمنين لكان في المسلمين من هو أولى منك بمقامك هذا، ولكن المرء بأصغريه بقلبه ولسانه، إذا صلح صلح أمره وإذا فسد فسد أمره. أحبتي في الله، يمكن أنا أسهبت في القصتين التي بدأت بهما، لكن الذي أريد أن أقوله والذي أريد أن أقف عنده الآن، أين أولادنا مما نسمع من هذا؟ يعني أين أولادنا من أبناء السلف، من حكمتهم، من وعيهم، من فصاحتهم؟ وإذا كان الفارق بعيد، يعني إذا كان أولادنا بعيدين جدا عن أبناء السلف، يعني لما تقارن كلام أو أبناء السلف يعني في عمر العاشرة أو الحادية عشر أو الثانية عشر، وتقارن بينه وبين ما يفكر فيه أولادنا الآن في مثل هذه السن، طيب إذا كانوا بعيدين فلماذا بعدت عليهم الشقة؟ لماذا لا نستطيع أن نربي أولادنا كما تربى أولاد السلف؟ لماذا؟ إذا كان الكلام أو إذا كان الإجابة الطبيعية أنه والله هذا هو الواقع، وأن الإعلام له دور في يعني طبعا تربية الأولاد، وإن الغزو الفكري أصاب أولادنا، وإن طبعا النهاردة في صعوبة كبيرة في التربية، وأن هناك عوامل كثيرة تتدخل في تربية أولادنا، كل هذا الكلام يعني نحن نستوعبه ونعرفه ويعني نوقن به، ونوقن أننا يعني مش بس الوالدين في البيت يربيان الأبناء، وإن كانت برضو هذه تبعة على الوالدين، مسؤولية مهمة، لكن أنا أريد أن أقول نقف عند النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في المتفق عليه من حديث أبي هريرة: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فيأخذه أبواه فيهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذا الحديث يمكن بيضع المسؤول الأول عن تربية الأبناء. قلنا الإعلام لدور، المدرسة، الغزو الفكري، الشارع، لكن بكلام النبي هناك مفهوم آخر: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فيأخذه أبواه. فالوالدين هم أصل التربية. للحديث صلة بعد أن نستمع إلى أذان العشاء. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، نلقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا الله يا سميع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، ما زلنا مع كلامنا حول التربية، وكنا وقفنا عند قولنا إن هناك عوامل كثيرة تشترك في تربية الأولاد، لم يعد الأمر قاصرا على الوالدين فقط، لكن هذه العوامل كلها ليست هي العامل الأساسي. العامل الأساسي هو ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فيأخذه أبواه فيهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. معنى كده النقطة اللي عايزين نقف عندها، يأخذه أبواه. فأبواه دي مسؤولية الأبوين بقى، هم الذين يمجسانه أو ينصرانه أو يهودانه، يعني يصلحانه أو يفسدانه يشكلانه. أحبتي الآباء والأمهات، الكلام لنا جميعا، إن كنا نحن لا نربي أبناءنا وحدنا، وهناك عوامل كثيرة تشترك في قضية التربية لا شك، يعني هذه مسألة نحن نعيها جيدا، ولكن هذا ليس مدعاة أن نستسلم أبدا، ولا مدعاة، إنما مدعاة أن نستمسك أكثر بحقنا في أن نربي أبناءنا على منهجنا، منهجنا الإسلامي. والسؤال الآن الذي نريد أن نسأله للآباء وللأمهات جميعا، وده سؤال هام جدا، ماذا نريد من أبنائنا بصدق؟ يعني كل واحد فعلا لابد أن يسأل نفسه هذا السؤال، ماذا أريد من أبنائي؟ يعني إلى أين أريدهم؟ إلى أين أقودهم؟ إلى أين أخذهم؟ بمعنى أدق، كيف نربي أبناءنا؟ ما هي أهدافنا التي نريد أن نصل إليها؟ لما مثلا تجد قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، يعني هل هذه أمنيتنا حقا؟ لما تقرأ قول ربنا سبحانه وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يعني لما نقرأ هاتين الآيتين: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، والذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم في الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى يعني هذا الأمر، هل هذه فعلا أكبر أمنياتنا أن نقي أبناءنا النار وأن نصل بهم إلى الجنة؟ هل هذه فعلا أكبر غاية نريد أن نصل إليها؟ أما زلنا عندما نقول أننا مثلا نريد أن نؤمن لهم مستقبلهم ونريد أن يعني نعلمهم ونربيهم، كل طموحاتنا لأبنائنا في إطار الدنيا لا تخرج عنها، يعني طموحاتنا في المدرسة الأفضل وفي الجامعة الأفضل وفي العمل الأفضل وفي المكان الأفضل، هل هذه كل طموحاتنا لأبنائنا؟ يعني لما نتكلم عن مستقبل أبنائنا، هل نقصد المستقبل الذي ينتهي بالموت، ولا نقصد المستقبل إلى يوم القيامة، الجنة والنار، وترى أن الجنة والنار مستقبل، ولا دايما لما نتكلم عن المستقبل له حد قاطع اللي هو الموت؟ يعني لما نقف قدام سيدنا عمر بن الخطاب مثلا وتجد يقول كلمة عجيبة جدا، يقول لك والله سيدنا عمر يقول إني يعني لأكره نفسي على الجماع، شيء عجيب، يعني أكره نفسي على الجماع دي سبحان قضية شهوانية، يعني إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله من صلبي نسمة توحده. لا إله إلا الله. تاني العبارة عظيمة جدا، إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله من صلبي نسمة توحده. يعني سبحان الله، سيدنا عمر بن الخطاب حتى في قضية الشهوة لا يفكر في شهوة بداءة، وإنما يفكر في قضية، في دين، في أنه يريد لهذه البضعة أن تتحول إلى هدف، أن تتحول إلى غاية، أن تتحول إلى دين، إلى أن تتحول إلى نموذج ينصر به الدين. شيء عجيب. يعني هل كم منا ممكن أنه يفكر بهذا الشكل؟ هل يعني كل ما نتكلم عنه عندما نقول أننا نريد أن نؤمن مستقبل أولادنا، نقصد أي مستقبل؟ الدنيا أم الآخرة؟ أبناؤنا تلك الأمانة التي رزقنا الله إياها سبحانه وتعالى، هل نصونها؟ هل نحفظها؟ أم نبددها إذا سألنا الله عنها سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ يعني ماذا نقول له عن أبنائنا؟ دي أعظم الأمانات. في رواه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، اتقوا الظلم، إن الظلم ظلمات يوم القيامة. سبحان الله، ظلمات، يعني سبحان الله. شوف إن مجرد أنك تظلم واحد تتحول حياتك يوم القيامة لا إلى ظلم، إنما ظلمات. الظلم ظلمات يوم القيامة. نقل المعنى، ودي من البلاغة، نقل المعنى المعنوي إلى معنى حسي. يعني أنا عايز أقول هنا الظلم أساسا معنوي ولا حسي؟ معنى، معنى الظلم. قول قول، معنوي ولا حسي؟ الظلم معنى معنوي. شوف الحديث هنا بينقله من المعنى إلى الحس. إن الظلم ظلمات، إن الظلم ظلمات يوم القيامة. فأي ظلم أشد من أن نظلم أبناءنا فلا نعلمهم، فلا نعلمهم دينهم؟ يعني أشد ظلم، يعني سبحان الله، أشد من أن يعني يكبر ولدك ولم تعلمه الصلاة، لم تعلمه القرآن، لم تعلمه دينه، لم تجعله صاحب قضية. أي ظلم أشد من أن يكبر أبناؤنا ولم نربهم أن يكونوا أبطالا، أن يكونوا عمالقة، أن يكونوا أسودا؟ يعني أي ظلم من أنك تلد ولد تافه لا يعرف شيء، كل هدفه الموبايلات والتسريحة الشعر وكذا، لا يعرف شيء عن قضايا الأمة ولا عن هموم الأمة، ولا يحمل هم دين ولا شيء. يعني هو كل حياته يأكل ويشرب وينام، سيد مباريات. يعني هل هو أفسد نفسه ولا التربية هي السبب؟ الواقع هو السبب، البيت هو السبب. يعني هل أولادنا منحرفون بطبيعتهم؟ هل أولادنا منحرفون بطبيعتهم، ولا إحنا اللي خلقنا جيل أو ربينا جيلا مشوشا؟ يعني ليس بصاحب قضية، ليس بصاحب هدف. يعني أحبتي، إنني ما زلت أسأل بصدق وبصراحة، أهم ما يشغلنا عندما نتكلم عن مستقبل أبنائنا الدنيا أم الآخرة؟ أهم ما يشغلنا، سؤال في منتهى الأهمية، نجيبه بعد فاصل قصير، انتظروا.
اهدنا الصراط المستقيم غير مغضوب علينا. اهدنا الصراط المستقيم غير مغضوب علينا. نرقى جنات النعيم، واعف عنا وقنا شر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، قبل الفاصل كنا نسأل هذا السؤال بصدق، أهم ما نفكر فيه عندما نتكلم عن مستقبل أولادنا دنيا أم آخرة؟ بصدق، يعني أنت لما بتتكلم عن مستقبل أولادك تقصد إيه؟ تقصد الجنة والنار أم تقصد الشقة والعروسة والوظيفة وأن أأمن له مستقبله؟ طب تعالى كده نعود إلى السلف ونعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم لحظات. صل عليه صلى الله عليه وسلم. عمير بن أبي وقاص رضي الله عنه ده أخو سيدنا سعد بن أبي وقاص. سيدنا عمير بن أبي وقاص في غزوة بدر كان عنده 11 سنة 11 عاما، عظيم جدا. فدخل الغزوة، ولما بدأت لما يعني قبل الغزوة عرض سيدنا سعد بن وقاص رآه يتخفى خلف صفوف الرجال، يعني الرجال مصفوفة كده وهو عمير بن أبي وقاص عمال استخبى هنا واستخبى هنا واستخبى هنا. فسعد بن أبي وقاص تعجب، قال ما لك يا أخي؟ فقال له عمير إني أخاف أن يراني رسول الله، أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيردني لصغر سني، وإني أحب أن أجاهد وأقتل في سبيل الله. طبعا ده كلام، أنا بقول لك يا أخي أنت افهم بس معايا والله، إن اللي بيتكلم عنده 11 عام 11 سنة. إني أحب أن أقاتل وأقتل في سبيل الله. سبحان الله. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يرده، كان صغير السن جدا وكان يعني ضئيل الحجم، فبكى وارتمى تحت قدمي رسول الله وقال يا رسول الله لا تردني، أجزني، إني أحب الله ورسوله وأحب أن أقتل في سبيل الله ورسوله. فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سعد فكنت أعقد له حمائل سيفه من صغر سنه. أعقد له حمائل سيفه، أنت عارف السيف بيبقى مربوط في جسم الإنسان زي حاجة زي الحزام كده، فهو لأنه سنه صغير فوسطه صغير، فحمائل السيف واسعة على وسطه، فسيدنا سعد إيه؟ يعقدها، يعقدها زي ما أنت تضيق الحزام أو كده لصغر سنه. فلما بدأ القتال قاتل عمير، فقتله عمرو بن عبد ود، طبعا ما أخدش كتير لأنه ولد صغير. فرآه سعد بين القتلى فقال رحمك الله يا أخي. فقال أخاه عمير يا أخي أقرأ رسول الله مني السلام وأحمد الله أني قتلت في سبيله. أنا واقف قدام هذا الموقف وعايز أسأل سؤال. النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاز عمير بن أبي وقاص في أن يحارب، كان غالب الظن أن عميرا سيقتل ولا سينجو؟ قل لي إيه؟ غالبا كان حيقتل ولا ينجو؟ لا يقتل. ليه؟ لأن ده طفل صغير، ما زال صغيرا وسنه صغير، وده قتال وناس ما بتتفهمش يعني، ورايح يهزر بعض السنة حيقتلوه. فأنا عايز أقف وقفة مهمة جدا، أكان الأصل حرص رسول الله على حياة الولد أم على آخرة الولد؟ على آخرة. لو كان الحرص على حياة عمير بن أبي وقاص ما أجازه رسول الله أبدا، مش ممكن هو يعرض حياته أبدا. لكن أنا عايز أوصلك لدي، هل هناك أحد أحن على الناس بالرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، يعني أنا ماشي قضية منطقية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحن قلب على المسلمين، ومع ذلك ترك عمير بن أبي وقاص يدخل الغزوة، وأن حبير بن أبي وقاص غالبا كان سيقتل، ومع ذلك تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم تركه وقتل، هنا نتعلم موقف أن القضية ليست في الأصل الحفاظ على حياة الولد، إنما على دين الولد، على آخرة الولد، وإن مات الولد، وهي دي القضية. وعشان كده كان الصحابة يتركوا أبنائهم ويتركوا من حولهم ويتركوا زوجاتهم، بل وأبنائهم يستشهدوا أمامهم، وكانوا يصبروا ولا شيء في ذلك، لأن القضية عندهم مفهرسة، القضية عندهم متفق عليها، أني أنجبت ولدا للآخرة لا للدنيا. ودي كلمة سيدنا عمر بن الخطاب، إني أكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله من صلبي نسمة توحده. سبحان الله، هي دي القضية اللي احنا بنتكلم عنها، هذه هي القضية التي استوعبها الصحابة، ولا نستطيعه نحن، لا نتمكن منه نحن، أن بمنطقنا نحن ليست القضية أن نحافظ على حياة الولد، إنما على دينه، على آخرته، هذا الذي استطاعوه هم ولا نستطيعه نحن. ده بمنطقنا إحنا النهاردة، الذي قتل عمير يبقى رسول الله بقى، هو الذي تركه يقاتل أبدا، بل هو الذي أعطاه حياة أخرى يوم القيامة لما تركه يقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. أعود هنا إلى عمر بن عبد العزيز عندما يقول أدبني، يقول ابنه، يقول الولد الذي عنده أدبني أبي فأحسن تأديبي. نحن النهاردة محتاجين مليون ولد يقولون نفس الكلام، أدبني أبي فأحسن تأديبي، محتاجين مليون ولد فعلا يكون هذا منطقهم، أدبني أبي، حدثني أبي، رباني أبي، علمني الصلاة أبي، أقرأني القرآن أبي. أين هم الآن؟ أم سفيان الثوري رحمه الله، كانت أم سفيان الثوري تقول له يا بني تعلم العلم وأنا أكفيك بمغزلي، تعلم العلم وأنا أكفيك بمغزلي، فإذا حفظت عشرة أحاديث فاعمل بهن فإن هذا زكاة العلم، زكاة العلم. أحبتي في الله، السؤال الآن الذي نريد أن نقف عنده، كيف نربي أبناء كجيل الصحابة؟ السؤال ده لابد أن تكون إجابته واضحة في أذهاننا، كيف نربي جيلا كجيل الصحابة؟ قضية تحتاج إلى أمرين، أولا القدوة والهدف. تعالوا نتكلم أولا عن الهدف، إن إحنا لما نيجي نربي أولادنا لابد يكون لنا هدف في تربية الأبناء. اسمع معي، لابد أن يكون لنا في تربية أولادنا هدف يزرع ويسقى، لابد أن يكون لنا في تربية أولادنا هدف غير أن يأكل الأولاد ويشرب الأولاد ويدخل الأولاد المدرسة ويدخل الأولاد المدرسة ويتعلموا ويكبروا ويتزوجوا ثم يكبروا ويموتوا. مش دي القضية يعني. العنصر الأول الذي أريد أن أقف عنده في قضية الهدف هي زراعة الهدف. لابد أن أسأل نفسي، وأن كل واحد يسأل نفسه نفس هذا السؤال، ماذا أريد من أولادي؟ ماذا أريد لهم؟ هدفي من وجودهم ما هو؟ كيف أخطط لولدي؟ هل كل خططي له أن يأكل ويشرب ويعيش ويتعلم ثم يكبر ويتزوج ويربي أبناءه ثم يموت كما يموت الناس؟ هي دي القضية، يعني مجرد حياة روتينية عادية كما يعيش الناس. هل أريد له أن يكون مجرد واحد من الناس، أم أريده أن يكون مرموقا، أن يكون، أن يشار إليه بالبنان، إن ولدي يكون له حيثية، له وجاهة، يكون شخصية، إذ يكون وجيها. طب إن كان وجيها وأنا ببذل كل جهدي لهذا، فأنا أريده أن يكون وجيها في الدنيا أم في الآخرة؟ ربنا قال على سيدنا عيسى وجيها في الدنيا وفي الآخرة. أنا أريده في الدنيا لدنياه كل جهدي، كل مجهودي، كل تعبي أبذله لدنياه أم لآخرته؟ امرأة عمران لما قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، كم واحد منا قال هذه الكلمة، رب إني نذرت لك ولدي محررا فتقبل مني؟ كم منا قالها؟ كم منا فعلا وهب ولده لربه، لا بالكلام إنما بالفعل حقا؟ إخوتي، حتى نربي أولادنا لا بد من زراعة الهدف، لا بد أن يكون لنا في أولادنا هدف، هدف في عقيدتنا، في نفوسنا، نعتقده ونعمل له ونعلمه لأولادنا، بمنطق، بمعنى أنني أنا أريده أن لي فيه هدف، وأن يكون هو نفسه هدف. ولدي سهم ألقيه إلى الآخرة، يسبقني إليها أو أسبقه إليها. تاني دي، ولدي سهم ألقيه للآخرة، يسبقني إليها أو أسبقه إليها. في الحديث الذي رواه الإمام مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لما بسمع الحديث ده، يعني سبحان الله، بتذكر على طول كلمة عبد الله بن المبارك رحمه الله في علي بن الفضيل. سيدنا علي بن الفضيل ده ابن الفضيل ابن عياض، علي بن الفضيل، قال عبد الله بن المبارك: ما رأيت خيرا من الفضيل إلا علي بن الفضيل، ما رأيت خيرا من الفضيل إلا علي بن الفضيل. يعني سبحان الله، علي بن الفضيل هذا، وأنا عايزك تركز في دي، سيدنا علي بن الفضيل ده مات بآية في القرآن، كان إذا سمع آية في القرآن أغشي عليه، حتى سمع آية ذات يوم في الصلاة فأغشي عليه فخر صعقا ميتا، حتى أن أباه فضيل بن عياض كان يبكيه ويقول: وابنياه قتيل القرآن، قتلته آية. شوف إزاي قد إيه كان سيدنا علي بن الفضيل ده إحساسه بكلمات القرآن. آية في كتاب الله تقتله، شيء عجيب. الذي أريد أن أقوله يا إخوتي إن 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 علي بن الفضيل يسمع آية في كتاب الله تقتله، إن هو يعني سبحان الله من رباه هذه التربية؟ يعني من الذي أعده هذا الإعداد؟ من الذي وصل به إلى هذا المستوى؟ أليس الذي وصل به إلى هذا المستوى هو أبوه؟ هي دي القضية، أبوه هو اللي أوصله إلى هذا المعنى. إن النهاردة مين اللي ربى علي بن الفضيل حتى صارت تصرعه آيات القرآن؟ عشان كده لما نقول، لما عبد الله بن المبارك يقول ما رأيت خيرا من الفضيل إلا علي بن الفضيل، ده ثناء على الفضيل نفسه. إن من السبب الذي أوصل عليا إلى ذلك؟ أبوه. كان الفضيل يصلي خلفه ويراه يصلي حتى تتورم قدماه وتتقطع. يعني إذا ليس المطلوب أن يكون لنا في أولادنا أي هدف، إنما هدفنا في أولادنا يجب ألا يقل عن الفردوس الأعلى، مش مجرد قضية الجنة بس. يبقى لازم نؤصل أن هدفنا الأصلي في أولادنا ليس الدنيا، مش زي ما احنا متخيلين دلوقتي، لا، لابد أن يتعدى هدفنا الدنيا إلى الآخرة، ثم ليس مجرد الجنة وإنما هو الفردوس الأعلى، الفردوس الأعلى، ونصله بالدين. نعم مطلوب إن هو يتعلم ويدخل كلية الطب أو الهندسة ويتعلم البرمجيات والبرامج الحاسوب، والحاسوب ده الاسم العربي للكمبيوتر يعني، ومطلوب إنه يواكب العصر ويتعلم أقصى ما في العصر من تكنولوجيا ومن يعني علوم، لكن مش ده الهدف الأول، إنما الهدف الأول أنه يتعلم كل هذا ليصل إلى الآخرة. هي دي القضية، إن يصل إلى الجنة، إن هدفي الأصلي الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. هل هذا حالنا؟ عشان كده بصدق أنا أريد أن أسأل سؤالا يجاب عليه بمنتهى الصدق. الإنسان يغتم أكثر فينا، لا الواقع يعني إن هو يغتم أكثر إذا علم أن ابنه رسب في امتحان آخر العام. يعني الواقع، مش عايز بقى ما يجب أن يكون عليه النموذج، لا أنا عايز الواقع. يغتم أكثر إذا علم أن ابنه رسب في الامتحان، ولا الغم يكون أكثر لو عرفت أن ابنك ضاعت عليه صلاة العصر مثلا؟ بجد أيهما يكون أشد غما لك لو أنت عرفت ده؟ أيهما أشد؟ أنا سيبكم تفكروا. غمك يكون أشد إمتى؟ إذا علمت أن ابنك رسب في الامتحان آخر السنة، ولا لو عرفت أن ابنك فاتته صلاة العصر؟ أبوك بيزعل ليه أكتر؟ ما تجاوب يا ابني. هو ربنا يرزقنا الصدق. في واحد بيقول لي يزعل أكتر لو فاتتني صلاة العصر، فأنا عشان كده قلت ربنا يرزقنا الصدق. أحبتي، قال رسول الله في المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمر: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. يعني أهله كلهم ماتوا وفلوسه كلها راحت. هل لما حد فينا بيفوت صلاة العصر؟ يا رب اجعلنا من المواظبين على الصلاة. لما بيفوت صلاة العصر بيحس الإحساس ده، اتربى على ده. لما ابنك بتفوت الصلاة بتحس بده، ربيته على ده. هو ده السؤال اللي احنا بنسأل فيه. أحبتي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني من حديث العرباض بن سارية: إذا سألتم الله الفردوس الأعلى فاسألوه، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تتفجر أنهار الجنة، ومن فوقه عرش الرحمن. أحبتي، لابد أن يكون لنا في أبنائنا هدف واضح، خطة واضحة يسيرون فيها ونسيرهم فيها. أعتقد أن وقت الحلقة انتهى، لذلك وبنهاية الوقت بقيت قضية مهمة جدا، هي كيفية سقيا الهدف في أبنائنا، ولأنها قضية طويلة تحتاج منا كلام كثير، فنؤجل هذه القضية إلى الحلقة القادمة بإذن الله. أشكر لكل إخواني الذين قاموا على إخراج هذه الحلقة، ولا أخص منهم أحدا بالذكر، وإنما أشكرهم جميعا. أسأل الله أن يجعلها في ميزانهم، وأسأل الله وأشكر لإخوان المستمعين حسن إنصاتهم واستماعهم، وأسأل الله أن يجعلنا في أن يجعلها في ميزاننا وميزانهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا الله يا سميع يا عليم، اهدنا الصراط المستقيم غير مغضوب علينا. وعفو عنه.